أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طولت في بضع خطب ماضية بيان أحداث غزوة بني مصطلق وورد في تفصيل ذلك أكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالنقيع رأى ساعة وكلا وغدرانا كثيرة فسأل عن الماء فقيل يا رسول الله إذا صفنا قلت المياه وذهبت الغدر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة أن يحفر بئرا وأمر باتخاذ الناقية حما واستعمل عليه يومئذ بلال بن الحارث المزني فقال بلال يا رسول الله وكم أحمي منه فقال أقم رجلا صيتا على هذا الجبل إذا طلع الفجر فحيث انتهى صوته فاحميه لخيل المسلمين وإبلهم التي يغزون عليها فهذا كان تقديره صلى الله عليه وسلم لساعة المكان فقال بلال يا رسول الله أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين فقال لا يدخلها قلت يا رسول الله أرأيت المرأة والرجل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعف عن التحول قال دعه يرعى أي قد أذن للفقراء فقط برعي المواشي فيه أما الأغنياء من الصحابة فقال لهم أن يجعلوا لهم حما خاصا إذ هذا الحما المذكور خاص بالمواشي الحكومية حصرا فبقي هذا الحما على حاله في عهد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبعد ذلك عندما كثرت الخيل والإبل استبدل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على صحة الصحابة ونضارتهم ونشاطهم وكان صلى الله عليه وسلم يجري بينهم من حين لآخر مسابقات رياضية يغلب فيها عنصر الشجاعة والمروءة والإيمان والتدريب للجهاد هذه الألعاب الرياضية زادت بشكل كبير من معنوياتهم وشجاعاتهم وإرادتهم وإقدامهم أي كانت هناك مسابقات الألعاب فحين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النقيع عائدا من المريسيع أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسابقة بين خيول الصحابة وإبلهم فسبقت ناقته القصوى الإبل كلها وكان يركبها سيدنا بلال بن رباح كما سبق فرسه الظرف الخيول كلها فكان معه صلى الله عليه وسلم فرسان، لزاز وآخر يقال له ذرب. فسبق يومئذ الضرب، وكان عليه أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه. في نفس المكان نجد ذكر سباق حضرته صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في الجارية. فقد ورد في كتاب إمتاع الأسماع أن حضرته صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها في هذا السفر. فتحزمت ثيابها، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ثم استبقاه. فسبق صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقال: هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتني. في هذه الجملة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدث في الماضي، إذ كان قد جاء في بيت أبي بكر رضي الله عنه، ورأى مع عائشة شيئا فسألها إياه فأبت وسعت، وسعى في أثرها فسبقته. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم هذه الأعمال وتصرفات في البيت لجعل أجواء البيت سعيدة، فقد ترك لنا في شيء أسوة. وفي ذلك درس للذين يقسون على زوجاتهم كثيرا. لقد نقل ابن الجوزي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته. الرواية السابقة يمكن أن تكون في مناسبة أخرى، مما يعني أن مثل هذه الأحداث كانت تحدث عموما. فسكت عني حتى حملت اللحم وخرجت معه في سفرة أخرى، فقال للناس هذه المرة أيضا: تقدموا فتقدموا كلهم، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. لقد أورد المصلح المعود رضي الله عنه أيضا هذه الواقعة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول مع زوجاته. ذات مرة سابق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قدام الجيش، وليس في معزل عنه بل أمام الجيش. فانهزم النبي صلى الله عليه وسلم وسبقت عائشة، وفي المرة الثانية تسابقا فسبقها لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد حملت اللحم عندها، فسبقها لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد حملت اللحم عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك يا عائشة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب التجوال مع نسائه، وإنما أباحه الإسلام لا يسمى عيبا. في قديم الزمان وفي العصر الحاضر أيضا ينفصل بعض الناس عن زوجاتهم ويجدون خجلا باطلا في السير معهن، حيث يمشون أمامهن وتسير زوجاتهم خلفهم على مسافة. إذا كان بعضهم على هذا الدأب في العصر الحاضر فلهم في هذا الحدث أسوة. لقد علمنا الإسلام حسن معاشرة النساء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة في ذلك.
اور آج کل بھی جو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ نمونہ ہے.
في هذا السفر نجد واقعات الإفك أيضا وتفصيلها كالتالي. أثناء العودة من بني المصطلق أثار المنافقون فتنة أخرى أيضا، وهي اتهامهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها باطلا، ويقال لها واقعة الإفك. وفي السابق كان عبد الله بن أبي قد سعى لخلق النزاع على الماء، وهنا واقعة أخرى وقد ورد تفصيل ذلك في البخاري على لسان السيدة عائشة حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن برحيلي حتى جاوزت الجيش لقضاء حاجة، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا إقد لي من جزعي ظفار قد انقطع، وظفار جبل أو مدينة بالقرب من صنعاء باليمن، وأقود جزعها شهيرة، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، أي تأخرت. قالت: وأقبل رهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشاهن اللحم، إنما يأكلن العلقة أي القليل من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، وذللت أبحث عن عقدي حتى وجدته بعدما استمر الجيش. فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، أي حيث كانت خيمتي أو مبيتي، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، فكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، وكان مأمورا بالبقاء وراء الجيش حتى إذا وجد هناك بعض الأشياء ساقطة المنسية في منازل القوم جاء بها، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهو حتى أناخ راحلته ووطي على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول، قالت عائشة رضي الله عنها: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده، أي عند عبد الله بن أبي، فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: وإن الذي تولى كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أي كان حسان رضي الله عنه كبير الصلاح ومخلصا ووفيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت رضي الله عنها لا تطيق أن يذكر عندها بسوء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر به شيء من ذلك، أي كنت ملازمة البيت بسبب مرضي فلم أعلم بشيء عن حديث الناس، وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، أي كنا نخرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة وذلك بالليل، إذ لم تكن المراحيض في البيوت عندها. قالت عائشة: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، ثم بدأ الناس يتخذون المراحيض عند البيوت. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه، أي أيتها الساذجة، ولم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت رضي الله عنها: فازددت مرضا على مرضي. وفي رواية وردت قصة قضاء الحاجة كالآتي: قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت وقالت: تعس مصطح. فقلت: اے امیت سبینا ابنک، وسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح، فقلت لها أي أمي أتسبين ابنك؟ فسكتت. ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح، لعلها كانت تفكر في هذا الأمر فكانت تتعثر بسبب قلة التركيز. قالت عائشة فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك، لأن هذه الأفكار تصاورني. فقلت في أي شأن؟ قالت عائشة فبقرت لي الحديث، أي بينت بالتفصيل. فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قال ابن هشام عندما ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى بيت والديها لم يكن لها علم بالتهمة، وقد حصلت واقعة أم مصطح أيضا بعد ذهابها إلى بيتهما. فهناك هاتان الروايتين بهذا الشأن. على كل حال تقول عائشة رضي الله عنها فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت والدتي أم رمان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقلت لأمي يا أمته ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنيت هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت سمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه قال أقسمت عليك، أي بنية ألا رجعت إلى بيتك؟ فرجعت. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أي هي زوجتك الطاهرة ولا نعلم عنها إلا خيرا، فلا داعي للانفصال عنها. وفي رواية أن أسامة قال إنه لكذب صريح لا أصل له قط. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وصل الجارية تصدقك، أي أن علي رضي الله عنه شك في الموضوع قليلا. قالت عائشة رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليه أمرا قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. وفي رواية أخرى وانتهرها الخادمة بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم صائغه على تبر الذهب الأحمر، أي لم أجد فيها إلا خيرا. وفي رواية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن عن عائشة فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أي إن عيني وأذني سليمة تماما والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، أي لم تقل إلا صوابا. قالت وطفقت أختها حمناء تحارب لها فهلكت في من هلك، أي لم تكن عاقبتها حسنة. قالت عائشة والله إن رجل أي صفوان بن معطل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله، أي كان رجلا صالحا وتقيا فنال مرتبة الشهادة. قال ابن إسحاق أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلا؟ قالت لا والله ما كنت ليفعله. قال فعائشة والله خير منك فأن لها أن تفعل ذلك. في صحيح البخاري وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الإمام ابن حجر الأسقلاني شارح صحيح البخاري إن أصحاب هذا الكلام هو أبو أيوب الأنصاري. وروي عن أبي بن كعب أنه قال هذا الكلام لزوجته أم طفيل. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا أي صفوان بن معطل ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وقال بعض أنه أسيد بن حضير فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت عائشة: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. فقالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت. لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من راحتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت عائشة: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة: فبكيت يوم ذلك كله، لا يرقو لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقو لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس عندها منذ حدوث هذه الواقعة. بل كان يسلم من بعيد ويسأل حالها ويغادر. قالت: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال: أبي، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، أي ربما تظنون أنني سيئة وصدقتم به. ولئن قلت لكم أني بريئة ولم أفعل هذا لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، وتقولون إنها مذنبة وتتوب الآن، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال
سوائے یوسف کے باپ کی، جب انہوں نے کہا تھا، یعنی میرے پاس صرف یوسف باپ کی مثال ہے، جب انہوں نے کہا تھا
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون، ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم اني حينئذ بریئہ، وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحيا يتلى، لا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، أي كنت أتوقع أن الله تعالى سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن براءتي، ولكنني لم أكن أعلم أن الله تعالى سينزل آية في القرآن الكريم عن هذا الأمر. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه، وهناك رواية في سيرة ابن هشام أن عائشة قالت فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما، فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فجعل يمسح العرق عن جبينه. قالت عائشة فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، العشر الآيات من سورة النور، أي من 12 إلى 21. ثم أنزل الله هذا في براءتي، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقراباته منه وفقره. كان مصطح ممن جاءوا بهذه التهمة، وكان أبو بكر ينفق عليه فقال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم، قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. كان هذا تفصيل واقعة الإفك، سأتناول الباقي لاحقا إن شاء الله. أريد أن أذكركم اليوم مرة أخرى بالدعاء. أدعو للأحمديين في بنغلاديش، نسأل الله تعالى أن يحسن أوضاعهم في القريب العاجل. وأدعو أيضا للأحمديين في باكستان، نسأل الله تعالى أن يحسن أوضاعهم أيضا. وأدعو للمظلومين في فلسطين، نسأل الله تعالى أن يرحم حالتهم. وأدعو لقادة الدول الإسلامية أن يهبهم الله تعالى العقل والحكمة حتى يصبحوا ممن يؤدون حقوق الشعب، وأن لا يكونوا من الظالمين، لأن ظلمهم هو ما يشجع العداء على الاستمرار في ممارسة الظلم بالمسلمين، لأنهم يعلمون أن هؤلاء القادة أنفسهم لا يؤدون حقوق شعبهم، فكيف يمكنهم مطالبة بحقوقهم منا؟ نسأل الله تعالى أن يرحم الأمة الإسلامية.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.